www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. كلنا ولله الحمد نصلي ونعرف بعض أحكام الصلاة، ونهتم بعض الاهتمام لصحة الصلاة. نهتم بالوضوء لأنه من المقدمات، نهتم بالقبلة لأنها من الشرائط، نهتم بالركوع والسجود لأنها من الأجزاء، وغيرها من الأمور المتعلقة بالصلاة. وهذا من فضل الله طبعا، ولكن قيمة كل عمل عند الله عز وجل بمنطلق ذلك العمل أو بنية الشخص في ذلك العمل. ما هو منطلقنا في الصلاة؟ بعبارة أخرى، لماذا نصلي؟ ما هو الشيء الذي يدفعنا نحو الصلاة؟ ما هو الباعث لنا نحو الصلاة؟ الناس على قسمين. القسم الأول من الناس هم الذين يصلون طمعا في ثواب الله عز وجل. هؤلاء تماما كالتجار كما ورد في الحديث: التاجر يستيقظ أول الصبح ليذهب إلى العمل. لماذا؟ ما هو منطلقه في هذا الشيء؟ لأنه يريد أن يربح. الذي يصلي طمعا في ثواب الله أيضا يريد أن يربح. طبعا هناك فارق بينهما، والفارق هو أن التاجر يريد أن يربح شيئا في الدنيا، والذي يصلي طمعا في ثواب الله يريد أن يربح شيئا في الآخر. والنوافل عند هؤلاء بمثابة الوقت الإضافي الذي يعمله التاجر. التاجر يعمل وقت إضافي حتى يحصل على أرباح أكثر. هذا أيضا يصلي النوافل حتى يحصل على ثواب أكثر. طبعا هذا له قيمته، هذا المنطلق منطلق جيد، الإنسان يريد أن يحصل على ثواب الله عز وجل. القسم الثاني من الناس، وربما هم الأكثرية، الذين يصلون خوفا من عقاب الله عز وجل، تماما كالطفل الذي يؤدي أعمالا معينة لا قناعة بتلك الأعمال، وإنما يخاف من زجر أبيه، يخاف أن يعنفه أبوه، خوفا من ذلك يأتي بهذه الأعمال. الجندي الذي يدخل في ساحة المعركة، في ساحة الحرب، أحيانا بل ربما كثيرا الجنود لا يكونون مقتنعون بهذه الحرب ولا بأهداف هذه الحرب، ولكن خوفا القائد يقول من رجع منكم أطلق عليه رصاصة، خوفا من تلك الرصاصة يدخل في ساحة المعركة. بعض الناس يصلون خوفا من عقاب الله عز وجل، بل ربما هم الأكثرية. وإذا ارتفعت هذه العقوبة، إذا علم الناس أن لا عقوبة بترك الصلاة، ربما نرى أن نسبة المصلين تهبط بشكل ملحوظ، ربما بنسبة أكثر من 50%. كثير من الناس يصلون ويعملون الأعمال الواجبة خوفا من العقاب. أكثر الناس بين هذا القسم والقسم الأول، ولكن أولياء الله سبحانه وتعالى نظرتهم إلى الصلاة تختلف تماما. أولياء الله يخافون الله عز وجل بدرجة لا توجد في أي شخص آخر. أولياء الله يرغبون في ثواب الله بدرجة لا توجد في أي شخص آخر، ولكن منطلقهم في الصلاة ليس في الرغبة وليست الرهبة، ليس الخوف وليس الطمع، يخاف من الله عز وجل بدرجة لا يخاف مثلها أحد من الناس، ولكن لا يصلي خوفا. يعني ماذا؟ يعني لو علم الشخص الولي من أولياء الله أن الله عز وجل لا يعاقبه على ترك الصلاة إطلاقا ولا يثيبه على الصلاة إطلاقا، مع ذلك كان يصلي. الصلاة عندهم ليست مجرد مطمع ولا مجرد شيء يخاف من تركه، لا، يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا، ولكن ليس منطلقه في الصلاة الخوف وليس منطلقه في الصلاة الطمع. أذكر لكم بعض الروايات التي تكشف بعض جوانب نظرة أهل البيت عليهم السلام إلى الصلاة. طبعا هذا الجانب، إن صح هذا التعبير، أداني من نظرتهم. هناك جانب عالي لا أريد أن أتحدث بتفصيل عن هذا الجانب. في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مشهور، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الثالث وقرة عيني الصلاة. الصلاة قرة عين رسول الله، الصلاة محبوبة لرسول الله. حبب إلي من دنياكم، هذه الدنيا وما فيها من الزخارف ومن الجمال الدنيوي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب منها ثلاثة، الثالث وقرة عيني الصلاة، يحب الصلاة محبوبة للنبي. النبي لا يلتفت إلى أنه لو ترك الصلاة عاقبه الله عز وجل، هذا الجانب أصلا لا يلتفت إليه النبي في الصلاة. في حديث آخر أنه إذا كانت الهموم تجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاطب بلال ويقول أرحنا يا بلال، يعني قم وأذن حتى نصلي حتى نرتاح، الصلاة راحة عند رسول الله، نزهة عند رسول الله، انقطاع من الهموم والغموم عند رسول الله. في الحديث أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما كانوا يدخلون إلى الصلاة، عندما كانوا يبدأون بالصلاة، كان لا يعرف متى ينتهون من الصلاة. أنا أصلي في 5 دقائق، في 10 دقائق، شيء معلوم محدد. عادة صلواتنا محددة، يتمكن الشخص أن يعين بعد كم دقيقة ينتهي من الصلاة. أهل البيت ما كانوا هكذا، كان أحدهم عندما يبدأ بالصلاة لا يعرف متى ينتهي من الصلاة. 10 دقائق، 20 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، لا يعني راحتهم مع الصلاة، كما ورد في الحديث معراجهم الصلاة. هؤلاء أهل البيت. عندما نتحدث عن أهل البيت البعض يقول أين نحن من أهل البيت؟ صحيح، أين نحن من أهل البيت؟ خيالنا لا يصل إلى أهل البيت، ولكن أين اقتداؤنا بأهل البيت؟ لا بأس، لا نتحدث عن أهل البيت، نتحدث عن شخص عادي، لا إمام، لا نبي، لا ابن إمام، لا ابن نبي. المقدس الأردبيلي هذا كان إماما أو كان نبيا؟ لا. القضية المشهورة ربما من أشهر قضايا المقدس الأردبيلي، ربما سمعتم هذه القضية من غيري، لا أريد أن أنقل تفصيل القضية، إنما شاهد كلامي فقط. يقوم في منتصف الليل، يأتي يدلي الدلو في البئر حتى يستخرج الماء ليتوضأ لصلاة الليل، يستخرج الدلو، وإذا الدلو مليء بالمجوهرات، يلقي الدلو في البئر، يرفع رأسه، يقول إلهي أحمد، اسمه أحمد، إلهي أحمد لا يريد المجوهرات، يريد ماء للوضوء لصلاة الليل. كان نبينا المقدس الأردبيلي، ولكن كان يستوعب شيئا لا نستوعبه. أمثل لكم بمثال توضيحي. الإنسان بصورة عامة يمر في حياته عبر مراحل عديدة، نتمكن أن نلخص هذه المراحل بمراحل 3. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة. في هذه المرحلة اهتمامات الطفل تنصب على الأكل، اهتماماته الأساسية على الشرب، على اللعب، على محبة الآخرين له، وأمثال هذه القضايا التي تتناسب مع أعمار الأطفال. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة النضج الأول، مرحلة النضج البدائي. في هذه المرحلة اهتمامات الشخص عندما يصل إلى 20 عاما إلى 30 عاما من عمره، اهتماماته تتغير تماما، يبدأ يهتم بأمور أخرى، يبدأ يهتم بالشهرة، يبدأ يهتم بالجنس، يبدأ يهتم بالمال، يبدأ يهتم بالقوة، هذه الأمور. المرحلة الثالثة مرحلة تتغير اهتمامات الإنسان أيضا تماما، يبدأ يهتم بأمور عالية جدا. يصل الإنسان في عمر معين عادة إلى درجة لا يهتم بهذه الأشياء، يهتم بخلوده في الدنيا عبر أبنائه وبناته الصالحين والصالحات، عبر أعماله التي تبقى من بعده حتى هو يموت ويبقى حيا حقيقة، جسمه ميت ولكنه حي، يريد أن يخلد في الدنيا عبر أعماله الصالحة، يفكر في الخلود في الجنة، يفكر فيما بعد الموت. تفكير الإنسان، نمط تفكير الإنسان يتغير. الطفل في مرحلة الطفولة يتمكن أن يتوعد اهتمامات الأب الذي يعيش في المرحلة الثانية؟ مستحيل، أصلا لا يتمكن أن يتوعد، يتمكن أن يتوعد لذة الشهرة؟ أبدا. يتمكن أن يتوعد لذة المال؟ أبدا. إذا أعطي له، إذا أعطي كرة صغيرة يفرح أكثر من أن يعطى له صك بمليار دينار. إذا أعطيت له ألعوبة معينة يفرح أكثر من أن تزوج له أفضل امرأة في العالم. إذا قبله الآن قبلة صغيرة عادية برحمة يفرح أكثر من أن يعين رئيس جمهورية لأعظم بلد. لماذا؟ ما الخلل؟ لا خلل إطلاقا، إنما الطفل بعد لم ينضج عقليا، لم ينضج، فلا يستوعب أن المليار دينار يتمكن أن يشتري به مليار كرة. المليار دينار أثمن من الكرة الواحدة، هذا شيء لا يتمكن أن يستوعب، ولذا يرجح الكرة على المليار دينار. لا يتمكن أن يستوعب أن لذة رئاسة جمهورية بلد كبير مثلا إن كانت لها لذة أعظم من لذة قبلة واحدة من أبيه، هذا الشيء لا يستوعبه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نضج عقلي أولا حتى يستوعب المعادلات، ويحتاج إلى نضج شهواني حتى يستوعب أن رئاسة الجمهورية ألذ. يحتاج إلى هذا النضج العقلي والشهواني، هذا النضج غير موجود، بالنتيجة يرجح أشياء عادية على أشياء عظيمة عند الآخر، لأنه بعد لم يبلغ هذا النضج. هذا في الماديات، نفس هذه المعادلة موجودة في المعنويات. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه الكلمة أصلا متعبة، واحد يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، التكرار يسبب أن الإنسان يمل من الشيء، هذا شيء طبيعي. أمير المؤمنين لا يمل من الصلاة، يصلي 1000 ركعة ولا يمل، وكان لا يمتلت عن الصلاة إلا لواجب، إلا لأمر أهم. الصلاة التي كان يصليها صلوات مستحبة، إذا جاء الواجب الواجب أهم، إدارة أمور العباد والبلاد أهم، فكان لا يمتلت إلا في هذا الأمر، إلا في القضايا الواجبة. وأمير المؤمنين هذا عندما كان قد حصل على ثوب منسوج من الذهب والحرير، خيط ذهب وخيط حرير، خيط ذهب وخيط حرير، ثوب بهذه الدرجة من القيمة عند الناس، ماذا صنع بهذا الثوب؟ قسمه بين المسلمين، ولم يبق لنفسه خيطا واحدا من هذا الثوب في الوقت الذي كان لا يوجد في دار أمير المؤمنين حتى الخبز. خبز كان لا يوجد في دار أمير المؤمنين، الخبز اليابس كان لا يوجد في دار أمير المؤمنين، ما أبقى لنفسه حتى خيطا واحدا من هذا الثوب. اهتمامات أمير المؤمنين شيء ثاني أصلا. أبو الفضل العباس عليه السلام في القضية المشهورة في يوم عاشوراء دخل المشفى مع ذلك العطش الشديد. يستفاد من الروايات التي تتحدث عن يوم عاشوراء أن العطش بلغ عند سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه درجة أوشكوا على الموت عطشا، يعني لو أن سيد الشهداء وأصحابه كانوا لا يقتلون بعد ساعات كانوا يموتون عطشا، من شدة العطش كانوا يموتون. أبو الفضل العباس دخل المشرعة وحسب التعبير ملك المشرعة لهذه الدرجة من العطش. لو كان أي عظيم، لو كان أي ولي يدخل إلى الماء بهذه الدرجة من العطش وأحس ببرودة الماء، كان أي شخص لو كان بدل أبي الفضل العباس كان لا يعرف كيف يشرب الماء، يلقي نفسه في الماء حتى يشرب الماء أسرع من أن يرفع الماء بكفيه. ولكن أبو الفضل لا يحسن لهذه الأمور، هذه الأمور التي لو كان أي شخص مكان أبي الفضل كان يهتم بها، أبو الفضل لا يهتم. أبو الفضل كل روحه مع إمام زمانه، كل فكره مع إمام زمانه، أني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، فكره مع إمام زمنه أصلا، إمام زمنه عطشان وأبو الفضل يشرب الماء مستحيل. اهتمامات أبو الفضل كانت تختلف عن اهتمامات كل البشر، إنما التفكير كان شيء أخداني، كان يختلف تماما. كما أن الطفل لا يستوعب اهتمامات أبيه لأنه غير ناضج نضوجا شهوانيا ونضوجا عقليا دنيويا، كذلك نحن بسبب أن هذا النضج غير موجود فينا، النضج الروحاني غير موجود فينا، النضج العقلي الواقعي للعقل الدنيوي غير موجود، ولذا لا نستوعب اهتمامات أمير المؤمنين، لا أمير المؤمنين لا، لا نستوعب اهتمامات أبي الفاضل، لا نستوعب اهتمامات حواري أهل البيت، بل أقل من ذلك لا نستوعب اهتمامات المقدس الأدبي، لا نستوعب. أنا دمعت شخص عندما سمع هذه القضية التي نقلتها عن المقدس الأدبي، قال هذا كان تبذير، المقدس الأدبي ألقى هذه المجوهرات في البئر، هذا تبذير. لماذا يقول هذا تبذير؟ لا يستوعب اهتمام المقدس الأدبي، لا يستوعب تماما، كالطفل الذي يرى أباه يتوجه إلى الصك بمليار دينار ويأخذ الصك ويترك الكرة حتى تقع في البئر، أستاذ ليستشفي على الأب، ما قيمت هذه الورقة؟ كنت تأخذ الكرة، ماذا يقول له الأب؟ ما كان أن يفهمه، لا يفهم قيمة هذه الورقة، يفهم قيمة الكرة، نحن نفهم قيمة المجوهرات، قيمة الصلاة ما هي؟ لا نفهم. أحد المؤمنين قال لي عندما نقلت له هذه القضية، قال لي كان يحتفظ هذه المجوهرات ويصلي. قلت له مثلك كمثل الطفل الذي يقول للأب كنت تحتفظ بالكرة وتبيع هذه الكرة لتحصل على دينار، على نصف دينار، والأب يتوجه إلى المليار دينار، أصلا شيء غير قابل للفهم، يعني لا نستوعب فنستشعر. لا، أنا سمعت بنفسي، سمعت البعض يستشعر على أبي الفضل، لماذا لم يشرب الماء؟ هذا لا يستوعب اهتمامات أبي الفضل أصلا، يعني استيعابه ضعيف تماما تماما كالطفل، بل الفاصل أحيانا يكون أكبر منا، يعني بيننا وبين العظماء من الطفل بالنسبة إلى الآباء، الفاصل أكبر، لا يستوعب الشخص هذه الدرجة من النضج غير حاصلة، فيقول لماذا لم يصنع حاصلة؟ الصلاة بهذا الانقطاع لها قيمة تخضع وتقل عند هذه الصلاة كل الدنيا مجوهرات. الآن فكره يريد أن يكون على الصلاة، أصلا لا يريد أن ينشغل فكره بمقدار ذرة هذه المجوهرات يلقيها في البيت. أنا أعتبر هذا الشيء تبذير، المقدس الأدبي لا يفهم. بعض الناس يعيشون في مرحلة الطفولة مادية، نحن نعيش في مرحلة الطفولة معنوية، في القضايا الروحانية نحن لا نستوعب أصلا هذه المعادلات العظيمة. طبعا هناك فرق، الطفولة المادية تنتقل هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى بصورة عفوية، يعني الشخص ينضج بصورة طبيعية، بصورة عفوية ينضج، الله عز وجل جعل الإنسان هكذا، ولكن الإنسان الذي يعيش في مرحلة الطفولة المعنوية لا ينضج بصورة عفوية، يحتاج إلى شيء اكتساب، يحتاج إلى عملية اكتسابية، أعمال يحصل من وراء هذه الأعمال على النضج المعنوي، النضج المعنوي لا يحصل عفويا. الإنسان يعمر 1000 سنة، يعمر 10,000 سنة، إذا كان لا يريد أن ينضج في المجالات المعنوية لا ينضج، يبقى في مستوى واحد. كيف ننضج عقولنا في البعد المعنوي؟ أمور كثيرة، هذا حديث طويل لا أريد أن أتحدث بتفصيل في هذا البعد، إنما أشير إلى نقاط سريعة فقط بدون شرح. أولا، كيف ننضج عقولنا في البعد المعنوي؟ أولا، قراءة القرآن والأحاديث الشريفة المليئة بالمواعظ، طبعا بتأمل، طبعا بتدبر، والقرآن الكريم يؤكد على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وآيات أخرى، الإنسان يتذكر، الإنسان يتدبر في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. هذا أولا. ثانيا، حضور مجالس الوعظ، قراءة المواعظ تؤثر أثرا خاصا، استماع المواعظ يؤثر أثرا آخر، أثر الاستماع غير أثر القراءة، كل واحد منهما يؤثر أثرا خاصا، الإنسان لا يستغني بأحدهما عن الآخر. ثالثا، ممارسة ومزاولة الوعظ، كن واعظا، لا تتمكن أن تكون واعظا لألف شخص، لا بأس، كن واعظا لأهلك، كن واعظا لزوجتك، لأبنائك، لبناتك. الإنسان يمارس الوعظ لأبنائه، لبناتك، عبر بيت من الشعر، عبر قصة، عبر حديث شريف، عبر آية قرآنية، هو يكون واعظا. الواعظ يتأثر بالوعظ أكثر مما يتأثر المتعب، أثر الوعظ في الواعظ قبل أن يؤثر الوعظ في المستمع للوعظ. الإنسان هو يعظ يتأثر، قطعا يتأثر أثرا كبيرا. وأيضا الإنسان لا يستغني بالاستماع ولا بقراءة المواعظ عن إلقاء المواعظ. هذا ثالثا وأهم من كل هذه الأمور، التفكر. أبو ذر الغفاري كان قبل الإسلام يعيش في مستنقع، يعيش في قعر جهنم، لأنه كان مشركا، أعظم الذنوب الشرك، ولكن ارتقى طبعا، هذا بفضل الله عز وجل وبألطاف رسول الله، ألطاف أمير المؤمنين، صعد، صعد أبو ذر. كم صعد؟ صعد إلى درجة العظماء لا يصلون إلى تلك الدرجة، ارتقى، وصل إلى درجات عظيمة جدا، بالإضافة إلى فضل الله وهو الأساس، بالإضافة إلى أن رسول الله أنقذه، أمير المؤمنين أنقذه، رؤية الإمام الحسن والإمام الحسين كانت تؤثر في نفسه، ترتقي بنفسه إلى درجات عالية. بالإضافة إلى ذلك، أبو ذر كانت له طريقة معينة في العبادة، طريقة مشهورة، كان أكثر عبادته التفكر، كان يتفكر، التفكر يرفع من مستوى الإنسان. لما دورت في الحديث تفكر ساعة أفضل أو خير من عبادة 70 سنة؟ لماذا؟ لأن الإنسان من الممكن أن يبقى 70 عاما في مستوى معين، تكون صلواته في هذا المستوى، يكون صيامه في هذا المستوى، في مستوى معين، ولكن بالتفكر يرفع مستواه الروحاني، فكل ركعة من صلاته تبدأ تعادل آلاف الركعات من صلواته السابقة. ولكن التفكر، يفكر يرتفع، يفكر بماذا؟ يفكر في صغر لذائذ الدنيا، خصوصا بعدما تنتهي اللذات، هذه فرصة، فرصة لها بها حقيقة. عندما اللذة تنتهي، لذة الطعام انتهت، أنا أكلت الطعام، عندما نزلت بلعت آخر لقمة، اللذة انتهت، بهذه السرعة لذات الدنيا تنتهي. الإنسان يفكر عند ذلك أن لذة الطعام وبقية لذائذ الدنيا أيضا هكذا، لذة الرئاسة عندما تنتهي الرأس، اللذة تنتهي فورا، تنتهي اللحظات، تنتهي ما قيمت هذه اللذة سريعة الزوال، هذه اللذة التي لا قيمة لها. والإنسان يقيس هذه اللذة باللذة الحقيقية، اللذة الحقيقية لذة الرضا الله عز وجل، هذه ليست لذة حقيقية في الدنيا فقط، ليست هي اللذة العظمى في الآخرة، بل هي اللذة العظمى حتى في الجنة، الجنة التي لذائذها لا تعرف، لذائذها لا تخطر على البال أصلا، الجنة ما لا خطر على قلب بشر، مع ذلك أفضل نعم الجنة ما هي؟ ورضوان من الله أكبر. أفضل وأكبر نعم الجنة أن الإنسان في الجنة، الإنسان المؤمن في الجنة يحس بأن الله عز وجل راض عنه. هذه أعظم من كل نعم الجنة، أعظم من تلك القصور المبنية من الدر، أعظم من تلك الأشجار، تلك الأنهار، نهر من عسل، نهر من لبن. من كل هذه الأمور أعظم النعم رضا الله عز وجل. في الجنة عقولنا تكتمل، نفهم هذه المعادلة. في الدنيا أيضا الإنسان يحاول أن يفهم هذه اللذة. في العديد من الأدعية ورد هذا الطلب، الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يرزقه لذة ذكره. ذكر الله له لذة. أنا لا أحس بهذا، من الممكن أن أحس بهذه اللذة؟ نعم، المقدس الأردبيلي ما كان يحس بهذه اللذة ثم أحس بهذه اللذة. الذين وصلوا تدريجا خطوة خطوة. قراءة المواعظ وأهم المواعظ الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، الاستماع للمواعظ، ممارسة وعظ الآخرين، والأهم من ذلك التدبر والتفكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة عبادته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك يا من لا يغلطه السائلون ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة ذكرك وشكرك ورحمتك، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.